السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وبعد، فأجزي الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وسمو نائبه الأمير تركي بن طلال على دعوة سمو الأمير فيصل لي لأن أزور هذه المنطقة العزيزة على بلادنا كلها، العسيرة على كل عدو واليسيرة من كل خير. وأشكر لسعادة الوكيل حضوره، ولكم جميعا بلا استثناء مقدمكم إلى هذا الرواق الأدبي، شاكرا لأخي الدكتور أحمد رئيس النادي جهده المبارك المتواصل في أن يكون نادي أبها الأدبي منبرا ثقافيا علميا. وأختم بالشكر لأخي الأستاذ الدكتور محمد الحسون، سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم فيما نقول ونسمع لما يحبه ويرضاه. الحق أن الوضع بالنسبة لي فيه شيء من الحرج، فإن الإنسان إذا أفاء الله جل وعلا عليه بأن يكون موفقا ولو بعض الشيء في تفسير كتابه، فإن النقل إلى تفسير وشرح كلام الناس يكون درجة أقل، وليس كل أحد يحب النزول إلى أدنى، بل لا يرضاه كل أحد، لكن هذا شيء لا بد منه، فإن الإنسان كلما جمع أطراف الأشياء حوله كان إذا شاء الله له التوفيق أن يكون قريبا من الكمال. تباحثت مع سعادة الدكتور محمد فيما العنوان المناسب للقاء مثل هذا، الوجوه التي تحضر وجوه نيرة متعطشة، فوق ذلك جلها أعلم بالأدب من المتكلم، وهذا يجعل القائل في وضع حرج. لذلك ليس هناك خطام واحد لما سأقوله، وإنما سنستذكر في مسامرة ومذاكرة شيئا من الأدب، فلا تنتظر مني طرحا أكاديميا صرفا ولا مدارس نقدية محضة، وإنما سأتحدث كيف يربط الشعر بالقيم، ويربط قبل ذلك بكتاب الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر الأخيار من أصحابه من المهاجرين والأنصار. والطريقة في اللقاء سأعمد إلى مقطوعات من أبيات، سأذكر الأبيات ثم أعلق عليها مستطردا بما يفيء الله جل وعلا مما يستحضر في المقام كله. قال طفيل الغنوي، وهو شاعر فحل من شعراء الجاهلية، عرف بأنه أفضل العرب وصفا للخيل، قال في مقطوعة شعرية، المقطوعة أي غير قصيدة مطولة، قال فيها يثني على أناس أسدوا إليه خيرا، قال جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. وهذا من أعظم ما قالته العرب في شعرها في باب الوفاء، ويتحدث عن حالة انتابته وقومه. العرب تكني بالعثار عن زلة النعل، يقولون زلت به النعل، أي أصابه شيء من العثار، فيمدح أقواما فيقول جزى الله عنا جعفرا، وذكر ما أصابهم، بنا زلت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس، أي سرنا ونحن وهم شيئا واحدا، هم خلطونا بالنفوس وألجوا إلى حجرات أدفأت وأظلتي، أدفأت في الشتاء وأظلت عن وهج الحر عن الشمس. ثم قال أبوا أن يملونا، والإنسان مهما كان قد اقترب منك، مهما كنت تحبه، كلما زاد اقترابه يدخلك الملل، آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء في إحدى المعلقات. فقال أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. الحياة كلها كما يقال إن الطاعة صبر ساعة، عندنا في بادية الحجاز يقولون الجميل كسرة عود، أي شيء يسير لكن ليس كل واحد يصبر عليه، فالإنسان يحتاج إلى أن يصبر. إذا أسد الجميل سيأتيك من حولك، من قرابة، من جيران، من مبغضين يعنفونك على الخير الذي أنت مستمسك به، ويرمونك بالضعف والعجز، ويريدونك أن تنفك عن حبل الخير الذي أنت تسديه. فإن كنت صابرا لا تقبل قولهم، ستجني بعد حين ثمرة عطائك. يقول الحطيئة: لا يذهب العرف بين الله والناس، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فهنا لما مدحهم قال: أبوا، أي امتنعوا، أبوا أن يملون، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت. الإنسان إذا خالط غيره لا يخالطهم بنفسه، يخالطهم بأهله وذويه وقرابته، فقد أنت تحسن، لكن من معك قد لا يحسن، قد يكون أذى من طفل، أذى من غلام، أذى من امرأة، أذى من فتاة، فيتحملونهم من أجلك. أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت. الذي أريد أن أقوله: الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر رأى ما صنعه الأنصار الأوس والخزرج بالمهاجرين، وكيف أنهم اقتسموا معهم الديار والأموال، والله خلد ذلك في القرآن، فقال جل وعلا عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: إنما مثلنا ومثل هذا الحي من الأنصار كما قال الأول: أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. هذا يدلك على أمور عديدة، أعظمها وفاء الصديق، والصديق رضي الله عنه في المنزلة العليا من كل خير بعد النبيين والمرسلين. ثم يبين لك ثقافة الصديق، فإن الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا شاعر جاهلي لم يتبرأ منه، لم يتبرأ من شعره، ومما ألقمه الناس اليوم خطأ أنك إذا ذكرت شاعرا فذكرت مدحه شعرا أو استشهدت بشعره نسبوك إلى دينه، نسبوك إلى ملته، نسبوك إلى كل فكره، وهذا جهل بلغة العرب وجهل بآثار العرب. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه أعظم الأمة إيمانا، فاستشهد بشاعر جاهلي يعبد الوثن، وكل عاقل يعرف العربية إنما يعرف أن الصديق لم يرد دين ذلك الجاهلي ولا عبادته للأوثان، وإنما أراد أبيات الشعر التي قالها، فقال مستشهدا: إنما مثلنا ومثل هذا الحي من الأنصار كما قال طفير الغنوي: هم خلطونا بالنفوس وألجوا إلى حجرات أدفأت وأضلت، أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت. وبيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيت أدب في الأصل، والعرب كانت تعظم ذلك لأنهم كانوا يعلمون أن الشعر ديوان العرب. والصديق رضي الله عنه كما تعلم في جمادى توفي، وقد أصيب بالحمى قبل أن يتوفى، وهو على فراش الموت وقد سجي، ورأته الصديقة ابنته رضي الله عنها وأرضاها عائشة، فلما رأت أباها على تلك الحال وعلمت أن أباها في سكرات الموت تمثلت ببيت شعر لحاتم طي، وهو قوله: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وهذا مما تقوله العرب مما تنسبه إلى غير مذكور، فإن حاتما لم يذكر الروح ولم يذكر النفس قبل هذا الميت، لكنه حال إلى شيء معلوم، وهذا جاء به القرآن بعد ذلك في القرآن. الله عز وجل يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. فاعل بلغت ضمير مستتر تقديره هي، وليس هناك ذكر للروح من قبل، لم تذكر الروح ولا النفس من قبل، وإنما ذكرت بالإحالة. هذه هي طريقة حاتم في الكلام، قال: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف الصديق عن غطاء وجهه وقال: يا بني لا تقولي هذا، البيت صحيح لكن القرآن هنا أولى بالاستشهاد، قولي كما قال الله: وجاءت سكرة الحق بالموت ذلك ما كنت منه تحيد. طبعا هذه قراءة الصديق، هي القراءة المعروفة: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الصديق قرأها: وجاءت سكرة الحق بالموت ذلك ما كنت منه تحيد، فقال: قولي وجاءت سكرة الحق بالموت ذلك ما كنت منه تحيد. موضع الشاهد أن الصديق رضي الله عنه تدارك على ابنته ما بيتا ليس قصده خطأها في البيت نفسه، لكن قصده رضي الله عنه وأرضاه أن الأولى هنا الاستشهاد بالقرآن في ساعة الاحتضار، ليس الاستشهاد بشعر العرب. هذا كله ينبيك عن حاجة الإنسان إلى أن يقرأ في دواوين العرب، والإنسان أيا كان حاله، أيا كان المجال الذي يخدم وطنه فيه، لا يمكن أن يستغني عن ديوان العرب يقرأ فيه. إنما الدنيا يعرف الإنسان ما هو آت إذا تدبر ما قد فات، فإذا تدبرت ما قد فات تستضيء بالطريق الذي أمامك. ومن الطرائق إلى الوصول إلى معرفة ذلك كله أن تقرأ في شعر العرب، فشعر العرب خلد أيامهم، خلد وقائعهم، خلد أحداثهم، خلد الكثير من مناقبهم، مما أساءوا فيه ومما أحسنوا، فمما أساءوا فيه نجتنبه ومما أحسنوا فيه نتبعه. والقرآن منصف، ما ذكره العرب حقا خلده وأبقاه، وما ذكره العرب وكانوا قد أساءوا فيه حذر منه ونهى عنه. هذه الوقفة الأولى، وأنا سأتكلم عن طريق وقفات كما بينت. الأبيات الثانية يقول الفرزدق: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول. هذه من قصيدة شهيرة للفرزدق تسمى الفيصل بمعنى القاطع، وهذا كان في رده على جرير. وكلنا نعلم أن الفرزدق وجرير والأخطل هما رؤساء الشعر في عصر بني أمية، والفرزدق والجرير كلاهما من بني تميم، والأخطل من تغلب، وتغلب قبيلة يغلب عليها الدين النصراني، والله عز وجل قال في كتابه العظيم عن نبيه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا. الأميون أي من لا كتاب لهم، وتغلب كانت على النصرانية، فكان لهم كتاب وهو دين النصرانية الإنجيل. فكل العرب بلا استثناء ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما من قبيلة في جزيرة العرب إلا وولدت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تغلب، ليس في نسبه الطاهر لا من جهة أبيه ولا من جهة أمه، لا من جهة أمه ولا من جهة أبيه أحد من بني تغلب، لأنهم كانوا أهل كتاب، والله يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالأخطل كان تغلبيا مسيحيا، والفرزدق وجرير كلاهما من بني تميم، إلا أن الفرزدق بحسب عرف الناس وإلا عند الله التقوى كان من بيت أعلى من بيت جرير، وحدث بينهما ما حدث في زمن بني أمية مما هو معروف، ومات جرير ومات الفرزدق قبل جرير، ولم يوفق جرير في القول عندما مات الفرزدق، قال: مات الفرزدق بعدما جدعته، ليت الفرزدق كان عاش طويلا. ومعلوم أن الفرزدق تجاوز 80، والبيت ليس له يعني معنى لا في لفظه ولا في معناه ولا في وقته، لكن بعد ذلك مات جرير. المقصود البيت نفسه جعله مقدمة لأبيات عديدة بعده يذكر فيها أنه ورث الشعر عن أهله، يذكر فيها أنه ورث الشعر عن أهله. قال: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول. قصد بالنوابغ كما يقولون النابغة الذبياني والنابغة الجعدي، وقيل كذلك غيرهما، وقصد بذي القروح امرأ القيس، وقصد بأبو يزيد المخبل السعدي، وقصد بجرول الحطيئة. سنقف يسيرا مع من ذكرهم الفرزدق في شعري، والحديث حديث مسامرة. هو يريد أن يفتخر على خصمه جرير، فقال: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا. قلنا النابغة الذبياني والنابغة الجعدي. النابغة الذبياني كانت تضرب له قبة من عدم في سوق عكاظ فيحكم بين الشعراء. دخل المدينة، كانت تسمى يثرب، فلما دخل المدينة ذكر قصيدة له، لما ذكرها جاء في أحد أبياتها بالإقواء، أي أن القصيدة كلها كانت مكسورة، فجعل البيت كانت القافية قافية الدال، جعله ما في وقت هذا، لا تجيب قهوة الحين، ليس هذا وقت طعام ولا شراب، الله يتوقف، شكرا يا أخي. فجاء إنا لله وإنا إليه راجعون، فجاء بقصيدة بالإقواء، وكان رجلا مهيبا فلم يجرؤوا على أن يصححوا خطأه، فأتوا بمغنية تغني شعره، وقالوا: إذا جئت عند القافية مديها لحنا، فأخذت تمدها، فظهر له الفرق بين البيتين، بيت مضموم وبيت مكسور، فعدل البيت. فلما عدل البيت قال وهو خارج من يثرب، قال: دخلت يثرب وفي شعري بعض العاهة، وخرجت منه وأنا أشعر العرب. دخلت يثرب وفي شعري بعض العاهة وخرجت منه وأنا أشعر العرب. هذا النابغة الذبياني. النابغة الجعدي هذا أدرك الإسلام وكنيته أبو ليلى، وهو الذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رأيته الشهيرة، وفيها قال: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. قال: قل إن شاء الله. ثم قال: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال النابغة الجعدي هذين البيتين قال له: لا يفضد الله فاك. قالوا: عاش النابغة قرابة 140 عاما لم تسقط له سن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الفرزدق هنا: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا. هذا النابغتان الجعدي والذبياني. وأبو يزيد وذو القروح وجرول. أبو يزيد قلنا المخبل السعدي، وهذا شعره المحفوظ قليل. وذو القروح المقصود به امرؤ القيس. وامرؤ القيس في لغة العرب معنى امرؤ القيس معناها رجل الشدة، وقد كان رجلا من أبناء الملوك، ولم يكن أبوه يحب أن يكون ابنه شاعرا، فأبناء الملوك يربؤون بأنفسهم في الأصل عن الشعر. وله أبيات يعني ينزه مقامكم، الوضع لا يعني يتحمل أن أتحدث عنه كثيرا، لكنني أصل لماذا قال عنه ذو القروح. هو لما أراد أن يسترد ملك أبيه لما قتلت أباه بنو أسد ذهب إلى هرقل في أنقرة، الناس تنطقها اليوم أنقرة، هي تنطق بالصحيح بالكسر، أنقرة التي هي في تركيا. فذهب إلى هرقل فوشي به عند هرقل، فأعطاه هرقل حلة ظاهرها الإكرام وباطنها العذاب. فلما خرج وقد لبس الحلة تناثر جسده، كانت الحلة مسمومة، فتناثر جسده فسمي ذو القروح. والقروح في اللغة جمع قرح وهو الجرح. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني جرح مثله. فسمي ذو القروح من هذا الباب. وجرول المقصود به الحطية، والحطية شاعر مخضرم لكنه كان رقيق الديانة جدا حتى في خبر وفاته رحمه الله. وله أبيات خالدة، والحق أنه من أشعر شعراء العرب لمن أراد أن يتدبر المعنى إذا مزج باللفظ. وله قصيدة سينية شهيرة منها قوله: لما بدا لي منكم غيب أنفسكم ولم أجد لجراحي منكم آسي، أزمعت يأسا مبينا من نواركم ولن ترى طاردا للحر كاليأس، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه ليذهب العرف بين الله والناس. ويقولون إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه اشترى منه أعراض المسلمين 3000 درهم. وفي هذا خبر أنه قالوا لما سجن عمر رضي الله عنه أرضاه الحطيئة في بئر، ولم يكن عمر قد اتخذ دار سجن فسجنه في بئر، فجاء الحطيئة يستعطف عمر فقال مما قاله: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمين الذي من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد أنها البشر. يقولون لما قال هذا بكى عمر، فلما بكى عمر قال عمرو بن العاص: من أراد أن ينظر، ذكر وصفا خالدا يعني عاليا إلى كذا وكذا يعني من الرجال، فلينظر إلى ابن حنتمة. حنتمة اسم والدة عمر، اسم أم عمر حنتمة. فعمرو بن العاص يقول: فلينظر إلى ابن حنتمة. هنا تأتي إلى موقف، وأنا أجعل الشعر طريقا للوصول إلى غاية معينة، وهي أن عمر رضي الله عنه أرضاه، وفي مثل شعبي عامي يعني أستاذنكم في قوله، يقولون إذا يذكرون أحد أنه جيد يقولون باللغة العامية: خبل مع الخبلان، عاقل مع العقال، يعني يعرف يدار الأمور. فعمر يعرف متى يبطش ويعرف متى يبكي. من الجاهل من يظن أن بكاءه في وقت البكاء ضعف، أو أن يظن أن بطشه في وقت البطش جبروت، وإنما لا بد أن تحمل هو لماذا بكى، تعرف إن كان ضعيفا أو لم يكن ضعيفا، وإن بطش تعرف لماذا بطش، هل هو تجبر هل هو وضع أو هو وضع الشيء في موضعه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لا خلاف أنه كان من أعظم الناس قدرة على الحكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: فلم أرى عبقريا يثري ثريا. فكان عمر إماما في أشياء كثر في العلم وفي غيره، لكنه كان إماما في السياسة. وقد تحسب كلمة لطه حسين قالها في حق عمر بن الخطاب، ولا أظن أحد انتبه إليها قبل طه حسين إلا إن كان وجد ولم أطلع عليه. قال إن عمر انتصر على الناس لأنه قبل ذلك انتصر على نفسه، وهذا الذي جعل عمر قويا، لا يقدر أحد من الصحابة على جلالتهم جميعا أن يراجعه في أمر. لا يوجد ثغرة يصل إليها معاند عمر إلى عمر، فعمر انتصر على نفسه. لما انتصر عمر رضي الله عنه على نفسه لم يقدر أحد أن يواجهه. وكان الورع سيمة عمر الكبرى، ورع عمر هو الذي جعله بهذا المقام. فالورع لما قام عمر العدل في نفسه في أبنائه في زوجته لم يستطع أحد أن يصل إليه ولا أن يخالطه بأمر، لا من كبار الصحابة ولا من صغارهم ولا ممن أدركه من التابعين، لا فرسان السيف ولا فرسان القلم ولا فرسان السياسة، كلهم كانوا بقدر الله خاضعين لقول عمر، لأنهم يعلمون أن عمر قد انتصر على نفسه. والإنسان متى انتصر على نفسه لا يستطيع أحد بحول الله وطوله أن يغلبه. ولهذا قال حافظ رحمه الله في العمرية: يا من صدفت عن الدنيا وزينتها فلم يغرك من دنياك مغريها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، فأقبلت بعد خمس وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشاهيها. ماذا فعل عمر بالدريهمات؟ قال: معنى ذلك أنك استطعت أن توفري 5 دراهم، معنى ذلك أن النفقة زائدة عليك. فأخذ 5 دراهم ووضعها في بيت مال في بيت مال المسلمين. ويقول حافظ: يا من رآه تحت القدر مضطجعا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. هذا خلد فيها قصة عمر لما أراد أن يواسي ذلك الرجل، كان يتعسس رضي الله عنه أرضاه في أطراف المدينة، فرأى خيمة لم يعهدها من قبل، فعلم أن هناك امرأة في المخاض وأن زوجها ينتظرها خارج الخيمة، فرجع إلى أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب زوجته، قال لها: هل لك في خير ساقه الله إليك؟ قالت: نعم. فأخذت معها ما تحتاجه المرأة، وأخذ هو ما يحتاجه الرجل من طعام، ثم أدخل زوجته على المرأة، وبقي هو يوقد النار وهو أمير المؤمنين. كل ذلك والرجل لا يدري أن هذا أمير المؤمنين، وإنما يحسبه رجل ممن يصنعون الخير. فأخذ عمر رضي الله عنه وأرضاه يضطجع تحت النار وينفخ فيها حتى لا تطفأ، وتسيل دمعه من شدة الدخان في عينيه، وهذا أمر بدهي، حتى نادته زوجته من داخل الخيمة، قالت: يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، يعني رزق غلاما. فعرف الرجل حينها أن الذي معه من اليوم هو أمير المؤمنين. هذا ما خلده حافظ رحمه الله تعالى في قصيدته. هنا الآن نتكلم عن جرول، وهو الحطية، أخرجه عمر بعد ذلك وأطلقه رضي الله عنه وأرضاه. هذا البيت، هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث، يقول المتنبي: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. وهذا يحصل في حياة الناس، من اضطرك لأن ترحل ولم يتشبث بك عند رحيلك فاللوم ليس عليك، اللوم عليه، هو الذي فرط فيك. وهذا من ميمية شهيرة: وحر قلباه ممن قلبه شبم، من بجسم وحالي عنده سقم، ما ليكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم، يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، صحبت في الفلوات الوحش منفردة حتى تعجب مني القور والأكم. كل ذلك فيه مدح للنفس واعتزاز بها، لكن لكل مقام مقال، هذا لا يقال بين يدي الملوك والأمراء. المقصود منه من الأبيات كلها قوله: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. الإنسان ينبغي أن يكون حريصا كل الحرص على أن لا يخرج منه من إلى الناس إلا الكلم الطيب والمودة، والعلم أن هذه الدنيا ستنقضي لا محالة، ويبقى الذكر. الذكر للإنسان كما قال شوقي عمر ثاني، فالعاقل من يعلم أنه سيبقى ذكرا بعد ذلك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فالعاقل من يصبر على أذى الناس، ولا بد من أذى الناس، ويصنع الجميل ولو في غير موضعه، إن الجميل جميل حيثما زرع، ويحسن ويغض الطرف ويتغافل حتى يلقى الله. ونحن الآن معشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يوجد كتاب، لا يوجد كتابان نجلهم وننحني لهما بعد كتاب الله مثل كتاب البخاري ومسلم. علماؤنا، دعاتنا، وعاظنا، أبناؤنا، صغارنا يقولون روى الشيخان، يقصدون البخاري ومسلم. متفق عليه، يقصدون البخاري ومسلم. وهو في الصحيحين، يقصدون صحيح البخاري صحيح مسلم. لو قرأت سيرة هذين الرجلين العظيمين ستجد ثمت فوارق وثمت أشياء مجتمعة. أعظم ما يجمعهما لا يذكر عن أحد منهما أنه اغتاب أحدا من الخلق. يقول الإمام البخاري: إني لألقى الله ولن يسألني أنني اغتبت أحدا. ومسلم رحمه الله قالوا عنه إنه مات ولم ينقل عنه أنه سب أو لعن أو ذم أحدا كائنا من كان. إذا سلم الناس منك يكتب الله عز وجل لك القبول في قلوبهم. يقول ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. المسلم في الحديث: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأعراض المسلمين كما قال ابن دقيق العيد: حفر من حفر النار. وبعض الناس يتجرع على الوقوف عليها ويجد لنفسه أعذارا واهية في أنه يجد حل طريقا إلى سب الناس أو إلى شتمهم أو إلى الدخول في نواياهم أو إلى نقصهم. وللعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة كلام جميل في هذا الباب. كان يقول: قل إن فلانا أخطأ، لكن لا تدخل في نيته، فإنك لا سبيل لك على نيته. قل إن هذا العمل ظاهره خطأ، لما صنعه، لما قاله، هذا شيء لا سبيل لك عليه، النوايا مردها إلى الله. لكن من حقك أن تقول في من أخطأ، خاصة في دين الله، تقول إن قول فلان خطأ، لكن لا تقول إنه قاله عن هوى، قاله عن كذا، عن قاله عن كذا. تحمل نفسك ما لا تطيق له جوابا عند الله جل جلاله. نعود إلى بيت المتنبي: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. العرب، إذا دخلنا في ما يسمى بالغزل والشعر العذري، وكلمة الشعر العذري، العذري هذه تنسب إلى قبيلة بني عذرة من قضاعة، كانوا يسكنون في وادي القرى. لكن أول من تكلم وسمى الشعر والحب حبا عذريا ابن قتيبة رحمة الله عليه، متوفى 76 و200 للهجرة. ثم جاء محمد بن داود الظاهري فألف كتابه الزهرة، وذكر فيه شيئا من الحب العذري، ثم بعد ذلك انتشر في كتب الأدباء والمؤرخين. لكن قبل ابن قتيبة لم يصك هذا المصطلح. وبنو عذرة كما قلنا قبيلة عرفوا بعفة رجالهم وجمال نسائهم، عرفوا بعفة رجالهم وجمال نسائهم. فنشأ فيهم رجال يعفون عن المنكر، عن الخنا، عن الفجور، وهذا هو الدين. ونشأ فيهم نساء جميلات، فأصبح هناك صراع ما بين الجسد والروح، فعفهم الله جل وعلا، فأصبح البعض منهم يموت عشقا. وهذا باب حرج الكلام فيه، لكن الكلام فيه دخلنا ندخل مدخل آخر على أن الإنسان جبل، وقلت أنا استطرد على أنه يحب شيئا يذكره بمن سبق. يقول ابن الرومي: وحبب أوطان الرجال إليهم مهارب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. الإنسان جبل على أنه يعني مثلا الآن أبها عمرها الله، لا محافظات وقرى وأودية تسكنها وأنت صغير ترتع تلعب مع جيرانك مع أخوالك مع أعمامك، ثم تخرج منها تذهب إلى الرياض إلى جدة، تكون في بعثة تعود بعد عشرات السنين بعد 20 عاما وقد أصبحت شيئا آخر. تمر على تلك الديار كل شيء يذكرك بما قد سبق. يقول المجنون، الناس يصفونه بالمجنون لكن محال أن يقول هذا أحد وهو فيه جنون، يقول: أمر على الديار ديار ليلى، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. إذا قيل هذا في عموم الديار، أي أحد نشأ في ديرة يحبها ويحب أهلها ولا يلام، لكن ماذا يقال في من يرى أثر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ يقول القاضي عياض رحمه الله: بلدة شهدت مواطن التنزيل، ومشى في طرقاتها جبريل وميكائيل. بلدة شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها جبريل وميكائيل. نحن نرى الآن ونسمع هذا ظاهر حملة غير مسبوقة من قنوات ضرار وأقوام أشرار نحو وطننا المملكة العربية السعودية، حرسها الله وحفظها قائدا وحكومة وشعبا. هذا أمر بدهي، كل من على يحاول الناس أن يرموه، وثمة أناس كثيرون منهم من يجهر ومنهم من يخفي، لهم مطامع، إما مطامع عدائية بأن يفرق شمل البلد كما تفرقت كثير من الدول، وإما أن يورث الأمر إسلاميا لهم دون غيرهم. فالمطامع وأسبابها تختلف، ولذلك لكنها ترمي عن قوس واحدة. نأتي الآن لتخليد حب الوطن شرعا، وأمر لا تستطيع أن تؤصله شرعا لا تتكلم فيه. الله عز وجل يقول: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فقدم الديار يعني الأوطان على الأبناء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل في المرة الأولى، أخذته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى ابن عم لها اسمه ورقة ابن نوفل، كان قد تنصر وله علم بالكتاب. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ورقة ابن نوفل عما جرى له. فورقة بما عنده من علم علم أن هذا نبي وأن هذا جبريل وما سيكون للنبي، فقال له: هذا الناموس الأكبر الذي جاء به موسى. الآن النبي يسمع ولا يعلق. ثم قال ورقة لنبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إن قومك سيكذبونك. فسكت صلى الله عليه وسلم. قال: إن قومك سيؤذونك. فسكت صلى الله عليه وسلم. قال في الثالثة: سيخرجك قومك. هنا تكلم، قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد مثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه، يا ليتني بها جدع أنصرك يومئذ نصرا مؤزرا. موضع الشاهد قال العلماء كما قال السهيلي في الروض العنف وقاله غيره واتفق عليه العلماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحرك لم يبالي لما قال له ورقة أنك ستؤذى أو أنك ستكذب، لكن لما قال أنك ستخرج من الوطن تغير ورد وتعجب وسأل ورأى أن الأمر شاق، قال: ومخرجيهم؟ فلا يعقل أن يفرط أحد في وطنه. والغازي القصيبي رحمة الله تعالى عليه قديما قال: ونحن عسير مطلبها عسير، ودون جبالها برق ورعد. فحق وطننا علينا جميعا أمانة عظيمة. إذا قرأنا كتاب الله، إذا قرأنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا قرأنا ديوان العرب الذين إليهم ننتسب وبهم نفتخر، علمنا أي حق للوطن إلى آخرهم. شوقي يقول: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. هذه ثالث الوقفات. رابع الوقفات نأتي إلى شوقي. شوقي يقول: أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب. هذا من أعظم ما قيل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى في أخبار الخاصة يعني ليس في الكتب، سمعته من كثيرين من أسر لها قرابة من شوقي يقولون، والعلم عند الله إن كان هذا حقا، أن شوقي رؤيا في المنام فسئل فأخبر أن الله قد غفر له بمدحه لنبيه صلى الله عليه وسلم. والحق أن شوقي وفق إلى حد كبير، ثم أبيات أخطأ فيها في الهمزية والبائية والميمية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان شوقي على أنه كان رجلا حييا لا يستطيع أن يتكلم، فهو يكتب الشعر ولا يلقيه، ويحضر يجلس مع الناس ويطلب من أحد الناس أن يلقي شعره، ويستحي أن يقوم بين الناس، يعني ليس فيه قدرة على مواجهة الناس. ومع ذلك كان يكتنز ثروة عز نظيرها. من يقرأ الموسوعة الشعرية 9 مجلدات فيها شعره ومسرحياته ونثره ورسائله لإبراهيم الأبياري، من يقرأها بتمعن يعلم أي كنز ثقافي كان في صدر ذلك الرجل. وهذا مما زاد شعره علوا، وإلا العرب ترى لا يتفقون على شيء، وما اتفق عليه العرب أشياء بسيطة، منها القبول أن شوقي يصبح أمير الشعراء، هذا ما اتفق عليه العرب. جاء الشعراء جميعا فبايعوه، يقول حافظ: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشعر قد بايعت معي، فكلهم بايعوا. نأتي للهمزية، البائية قال فيها: سلوا قلبي غداة سلا وتاب، لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صوابا، أخ الدنيا ترى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما، ولم أر مثل باب الله بابا، تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابة. وهذا من روائع شعره. قال في الهمزية: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء، بيت النبيين الذي لا يلتقي في إلا الحنائف فيه والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وباء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. ويقول رحمة الله تعالى عليه في الميمية: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسد، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجمي، لما رنا حدثتني النفس قائلة، يا ويح جنبك بالسام المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي، لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صممي. يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعمي، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، وعلمت أمة بالفقر نازلة بالقفر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجيات ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي. هذه نتف أدبية، وأرجو أن يكون في مداخلاتكم وأسئلتكم ما يثري الموضوع أكثر، وطول الكلام ينسي بعضه بعضا.